وابغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا 18 بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. رأينا في اللقاء السابق أن قريشا لجأت لأذى النبي عليه الصلاة والسلام ولتعذيب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتوقف عن دعوته صلى الله عليه وسلم، لكن هيهات هيهات لما تفكر فيه قريش. مع ذلك يدخل الناس في الإسلام. نعم، لم يدخل كثرة كاسرة، لكن في كل يوم نجد من يدخل إلى الإسلام. قبل أن أذكر أمثلة أقول في الحديث الذي ذكرته في الحلقة السابقة، لما كانت قريش تسب النبي عليه الصلاة والسلام وتؤذيه وتسبه بأفظع الشتائم وهو يطوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يسكت عنهم مرة ويسكت عنهم الثانية، ويشتاد الأذى ويشتد السباب والشتائم من قريش، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم وقال جئتكم بالذبح. ربما يستشكل على البعض كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين يقول لقريش جئتكم بالذبح. لو أنك أخذت قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إشارته دون السياق فهذا على طريقة ولا تقربوا الصلاة، فهذا يؤدي إلى خطأ في التصور وخطأ في الفهم. فلا بد حتى تفهم المسألة على وجهها أن تضعها في سياقها. وده حتى بيننا كده، ما يجي في قصة حصلت وحوار بيني وبينك حوار طويل، وبعدين تأتي أنت فتجتزئ ما تريد وتقول أبص قال لي كده، طب لماذا لم تذكر ما حدث وتذكر القصة بكاملها فالمعنى سيتضح. فنقول لا تجتزئ كلمة أو جملة من نص طويل له ظروف وله ملابسات وله أحداث، فلابد أن تضع الكلام في سياقه حتى تفهمه على الوجه الصحيح، وإلا كما قلنا على طريقة ولا تقربوا الصلاة، وكم أدى ذلك إلى خطأ في الفهم وإلى خطأ في التصور، حتى ظن يعني بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالذبح. لا، هل ذبح النبي عليه الصلاة والسلام أحدا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم بيده؟ وإنما ما سيأتي هو الجهاد في سبيل الله والجهاد من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن جئتكم بالذبح، النبي عليه الصلاة والسلام يرد على إساءة قريش، هم يسبونه ويلعنونه وبأقذر الشتائم، والنبي لن يرد عليه الصلاة والسلام لأنه ليس بسباب ولا لعان ولا طاعن ولا فاحش ولا بذيء. فمجرد أن أشار إليهم فانتهوا وتوقفوا، فزي كما أنت تقول لابنك مثلا إن لم تنتهي لأذبحنك. فهل نحمل هذا الكلام تقول ده هيذبح ابنه؟ لا، من هؤلاء من دخل، من هؤلاء الملأ من دخل في الإسلام، من دخل في الإسلام، ومنهم من أصر على كفره وجاء بنفسه يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي جاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إليه ليقاتله حتى، إنما هم الذين جاءوا إلى المدينة في غزوة بدر من أجل قتل، من أجل قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مرحلة جهاد أذن الله سبحانه وتعالى فيها أن يجاهد بعد صبر على الأذى والدعوة في المرحلة المكية بكاملها التي وصلت إلى 13 سنة. يبقى نقول إذا أردت أن تفهم المعنى الصحيح فلا تجتزئ جملة من نص وتقول أهو شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا والحديث هذا الكلام لا يصح، لأن النبي أرسل رحمة للعالمين. نعم، النبي أرسل رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، لكن ضع الكلام في سياقه، فهذه كانت إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لتتوقف قريش عن السباب وعن اللعن وعن الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال لهم ذلك خافوا وتوقفوا. بس إيه إشارة لتوجيه هذا المعنى. والحقيقة أنه يعني من أوصي يعني قال لي ذلك هو الأستاذ أيمن المخرج، يعني قال أن بعض الناس يفهمون هذه الكلمة فهما خاطئا، فأردت أن أبين، فجزاه الله خير. نعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى السيرة. نقول إنه مع ذلك فإن الناس يسلمون، فمن ذلك حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة أسد الله، وكان فارسا صيادا ماهرا، فكان يذهب للصيد ويظل أياما في رحلات الصيد. فكان حمزة من شجعان العرب ومن فرسان العرب، كان يذهب لرحلة الصيد. أحاديث الآثار التي وردت في إسلام حمزة كلها مرسلة فيما أعلم، مرسلة يعني لم ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة، مرسلة لكن هي مراسيل، نعم لكنها صحيحة إلى من أرسلها، عدة روايات. فحمزة رضي الله عنه كان يذهب إلى رحلة الصيد، يظل فيها أياما غائبا يصطاد ويأتي بصيده، وقبل أن يذهب إلى بيته يمر على قريش في ناديهم أو في الحج ويقول لهم فعلت كذا وكذا واصطدت كذا كذا ورميت كذا وكذا، فيعدد عليهم ما فعل في رحلة صيده. فجاء من رحلة صيد فأراد أن يذهب على عادته إلى القريش وإلى السادة، فقبلته امرأة وقالت يا أبا عمارة هل رأيت ما فعل أبو جهل في ابن أخيك؟ تقصد النبي عليه الصلاة والسلام. قال وماذا فعل؟ قالت لقد سبه وقال فيه كذا وكذا وكذا وأذاه. فقال لها حمزة أكان ذلك بينه وبين ابن أخي أم أمام الناس؟ قالت كان أمام الناس. فحمزة رضي الله عنه ذهب كعادته إلى منتدى قريش، وجدهم يجلسون كل يجلس وفيهم أبو جهل، فقال فعلت كذا وكذا واصطدت كذا وكذا ورميت كذا وكذا، ثم رفع قوسه وضرب أبا جهل في بين أذنيه ورفع السيف وقال خذها بالقابل بالسهم وبالسيف أيضا، أتؤذي ابن أخي وأنا على دينه؟ فقال وقد جاءكم بالحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قد أسلم، لكنه حمية للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أسلم وأعلن إسلامه أمام الملأ أو أمام أبي جهله وأمام الصناديد دول، أنا على ديني وأنت تؤذي. فضربه ورفع السيف وأراد أن يضربه بالسيف. فقام القوم وقام أبو جهل وقال يعني لا محمد نريد هذا. وقالوا يا أبا عمارة يعني ما كنت جهولا يا أبا عمارة، ما كنت كذا ما كنت كذا، حتى هدأوا حمزة وهدأ حمزة. لكن يعني من الشر يأتي الخير، من الشر يأتي الخير. يعني لما آذى أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام أدى ذلك لإسلام حمزة الذي كان إسلامه بمثابة فتح رضي الله عن حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا أنه يأتي رجل من غفار. شوف غفار دي قطاع طرق، قطاع طرق، قبيلة مشهورة كده أنهم يقطعون الطرق على القوافل. فيأتي رجل من هذه القبيلة يعني قطاع طرق ويسلم، هذا شيء عجيب. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه حديثه في الصحيحين من رواية ابن عباس وعبادة بن الصامت ورواية مسلم أطول. أبو ذر رضي الله عنه لما سمع ببعث بالنبي عليه الصلاة والسلام وطار الخبر، كما قلنا إن قريشا هي التي طيرت خبر النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أرسلت وأوصت بألا تستمعوا إلى صابئ قريش، فهم ساهموا في أن يعلم الناس بقدوم النبي ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو ذر أرسل أخاه وقال اذهب إلى هذا الرجل الذي يزعمون أنه نبي فاستمع إليه وأتيني بخبري. فذهب أخوه فغاب ثم عاد، قال هل قابلته؟ قابلته. ماذا عنده؟ قال إنه يدعو إلى حسن الأخلاق، مكارم الأخلاق، ويقول كلاما ليس بالشعر. فقال على يعني ما أغنيتني، هو ده اللي انت ذهبت به كل الأيام دي وجاي تقول إنه يدعو إلى مكارم الأخلاق؟ طب ما كم من أناس يدعون إلى مكارم الأخلاق ويقولون كلاما ليس بالشعر، نسر، يبقى لم يفده في شيء. فحمل هو شنة ماء وبعض الزاد للرحلة وخرج يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ويريد أن يستمع. فجاء عند الكعبة عند البيت وما أراد أن يسأل أحدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمل أن يقابله أو أن يرى. فظل ليلته عند الكعبة فرآه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعلم أنه غريب، فنظر إليه علي بن أبي طالب ولم يكلم، مشى قليلا خلف علي ثم عاد إلى الكعبة مرة ثانية وبات فيها لليلة الثانية. علي بن أبي طالب في المرة الثانية رأى وقال له وعلم كده بالفراسة إنه جاء من أجل أن يسأل، فقال أما أنا للغريب أن يعرف وجهته أو كلاما كمثل هذا؟ وتركه ومضى. في الليلة الثالثة فعلي بن أبي طالب سأله قال لماذا جئت وماذا تريد؟ فقال جئت من أجل أن أسمع عن محمد الذي يقولون إنه نبي. فقال له علي إنه جاء بالحق. فقال اتبعني، إذا مضيت فاتبعني حتى لا تعلم قريش خبرك، فإذا ما رابني شيء لو أني رأيت أحدا من صناديد قريش سآتي إلى جنبك أني أريق البول الماء يعني، فتوقف أنت. فبالفعل مشى خلف علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي ذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاستمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم أبو ذر بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ارجع إلى قومك فادعهم حتى يعني ينتشر الأمر أو حتى يعني أمرك. فقال لن أرجع حتى أصرخ بها بين ظهراني قريش. فبالفعل خرج عند الكعبة وأخذ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فاجتمعت قريش عليه وأخذوا يضربونه حتى صار كالنصب الأحمر تمثال دم، ولم يتوقف رضي الله عنه. وقصته قصة إسلامه طويلة رضي الله عنه. أكتفي على هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب.